بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في الحديث عن الربيثة وبيان أنها مما يحل أكله أو أنها مما يحرم أكله، بناء على ما أفاده المصنف من أن حلية ما يؤكل من البحر منحصرة في خصوص السمك بقيد سيأتي وفي الطيور المائية، وبالتالي كيف سيتم التعامل مع الربيثة؟ فقد يقول قائل بأن الربيثة لا تؤكل اعتمادا على ما جاء في رواية عمار الصاباطي، سألته عن الربيثة فقال لا تأكلها، ثم بعد ذلك أجاب المصنف بأن عندنا في المقام صحيحة تدل على جواز أكل الربيثة، ومن ثم يقع الكلام في كيفية التعاطي. قال الجمع بينهما بحمل النهي الوارد بالنسبة للربيثة على مسألة الكراهة. ده الأمر يجرنا إلى نقطة مهمة، وهي ما هي حقيقة الربيثة؟ هل أن الربيثة هي الروبيان أو أن الربيثة شيء آخر يغاير الروبيان؟ طبعا بين علمائنا كلام، وكلام غير قليل. هناك جملة من أعلامنا كصاحب الوسائل على سبيل المثال، وأيضا لعله صاحب البحار قدس الله تربته الطاهرة كذلك، وآخرين بنوا على اتحاد هذين الأمرين فقرروا بأن الربيثة والروبيان شيء واحد وليس أمرين مختلفين، مع أن صاحب البحار قدس الله تربته الطاهرة صرح في كتابه البحار في المجلد 62 بأن ظاهر الأصحاب التغاير. أيضا هذا المستفاد تقريبا من كلمات أهل اللغة، أن الربيثة شيء آخر يغاير الربيان أو الأربيان، مع أنهم يقررون أيضا أن الربيثة من أنواع السمك التي لها فلس. أنقل عبارة بس مجمع البحرين: الربيثة بالراء المفتوحة والباء الموحدة المكسورة والياء المثنات من تحت والتاء المثلثة والألف المقصورة ضرب من السمك له فلس لطيف. أيضا لما جاء في مادة أرب أو أرب ذكر الأربيان، قال سمك معروف في بلاده. طبعا هني كلام أنهما أمران أو أنهما شيء واحد، هذا بعد بحث آخر. أيضا موجود في كلمات الفقهاء، ابن إدريس مثلا في السرائر قال لا بأس بأكل الربيثة، وكذلك لا بأس بأكل الأربيان. فظاهر هذا الأمر بناء ابن إدريس على أنهما شيئان وليس شيئا واحدا. وقد عقب في كلامه عن الأربيان وهو ضرب من السمك البحري أبيض كالدود والجراد واحده أربيانه. طبعا اتفاقا العجم في بلادهم يسمون الروبيان بالدود، يعني وهذا التعبير موجود، يعني لا يعبرون عن الروبيان بالروبيان وإنما يعبرون عنه دود. فبالنتيجة أن الربيثة والروبيان سمك وله فلس، زين. وطبعا عندنا من الروايات ما يدل على هذا المعنى، يدل على أن الربيثة أيضا مما يجوز أكله. إذن دي نقطة أولى بس ينبغي الالتفات لها، أن الربيثة مما يجوز أكله لأنها نوع من أنواع السمك الذي له فلس، وهذا كله يساعد على التصرف في ظاهر رواية عمار الصاباطي لحملها على الكراهة. طبعا ليجرنا أيضا إلى مسألة الروبيان، هل أن الروبيان هو الربيثة أو أن الروبيان شيء آخر، هذا يعتمد اعتمادا كليا على أن الروبيان والربيثة متحدان أو أن الروبيان والربيثة أمران متغايران. إن بنيت على أن الروبيان والربيثة متحدان فحينئذ يقع الكلام في حلية الروبيان ونفس صحيحة البيزنطي التي دلت على الحلية. إن أبيت وقلت بأن الروبيان والربيثة متغايران أمكننا حينئذ الاستدلال على حلية الروبيان، لأن الروبيان حلال والربيثة حلال، أمكننا الاستدلال على حلية الروبيان بصحيحة يونس الواردة في الوسائل مجلد 24 باب 12 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث رقم 5 صفحة 141. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد يقطيني عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له جعلت فداك ما تقول في أكل الأربيان؟ قال فقال لي لا بأس بذلك، والأربيان ضرب من السمك. قلت قد روى بعض مواليك في أكل الربيثة؟ قال فقال لا بأس به. أيضا هذه تدل على حلية أكل الأربيان وحلية أكل الربيثة. طبعا اتفاقا روايات متعددة عندنا موجودة في الحديث حول حلية أكل الربيثة، وأساسا صاحب الوسائل عنون الباب باب عدم تحريم الربيثة وأنه يكره، ونقل مجموعة من الروايات كلها تؤكد على أن الربيثة نوع من أنواع السمك وأنها مما له قرش، وبالتالي تكون واضحة الدلالة، ولهذا تحمل الرواية على الكراهة. فإذا على أي حال سواء بنينا على أنها من السمك أبنينا على الاتحاد أم على التعدد، الدلالة واضحة. مثلا عندنا هذه الرواية نقلها صاحب الوسائل عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الأربيان وقال هذا يتخذ منه شيء يقال له الربيثة، فقال كل فإنه جنس من السمك، ثم قال أما تراها تقلقل في قشرها؟ إذن النتيجة أنه لا حاجة للتوقف في حلية أكل الربيثة وفي حلية أكل الأربيان أو الروبيان. سبعد ما هو المقصود من الربيثة؟ قلنا بأنهم يذكرون أنه ضرب من السمك له فلس لطيف. بعد الآن ما هي حقيقته في مقام الواقع الخارجي أو لا دام؟ طبعا كان في كلامي يا أبو سيد محمد سيد حسين زاد الله في توفيقه حديث حول الاستاكوزا، الاستاكوزا أو اللي يسموها أم الربيان، كيف التعامل معها؟ طبعا هذا يعتمد على أنها أساسا من السمك، وإحنا قررنا أن المدار عندنا في الحلية على انطباق عنواني السمك، مو مجرد وجود القرش لها زي القشر لها، لا بد أن تكون سمكة. فهل أن أم الروبيان أو الاستاكوزا ما ديهم واحد لو اثنين بعد الحين مو جراد البحر يطلق على الروبيان، الروبيان يعبر عنه بأنه دود ويعبر عنه بأنه جراد أو قريب من الجراد، زين؟ سألان الاستاكوزا، لنفترض أن الاستاكوزا هي أم الروبيان أو أنها شيء آخر غير أم الروبيان. الكلام حتى نبني على حليتها لا بد من انطباق عنوان السمك عليها، ما لم ينطبق عليها عنوان السمك لا مجال للبناء على حلية تناولها. فإذا حلية تناولها متوقفة على انطباق عنوان السمك، ويبدو لي أن لا الاستاكوزا ولا أم الروبيان يعبر عنهما بأنهما سمكون، وما دام لا يعبر عنهما بالسمكية لا مجال للبناء على الحلية. هذا تمام الكلام فيما تبقى من البحث الماضي. طبعا قلت وأكرر، أكو رسالة جميلة جدا إلى المرجع الديني الكبير شيخ أحمد آل طعان، سنقول القطيفي نقول القديحي اللي تبغوا يعني، أو البحراني، كلها واحد زين. لا أخو قلنا لكم اللي كاتبين بعد الكتاب طابعين أهل الجيش قطعا ما بيكتبون القديحي يعني، فيطبعوها القديحي بيكتبوا القديحي يعني على أي حال. يعني في رسالة إلى العلامة شيخ أحمد آل طعان أعلى الله في الخلد مقامه، وهو أحد مراجع التقليد الكبار زين، ولادته سنة 50 بعد 200 والألف، وفاته سنة 15 بعد 300 والألف، وهو من مراجع التقليد الكبار اللي عاشوا في منطقة القطيف، وقبره الآن عند العلامة ابن ميثم أو ميثم البحراني، قدس الله تربته الطاهرة، في قصة معروفة في كيفية الذهاب إلى هناك. يهمنا أن شيخ أحمد عند كتاب اسمه الرسائل الأحمدية، في هذا الكتاب في المجلد الثالث هناك، أو عفوا المجلد الثاني، هناك رسالة زين في حلية الأربيان زين، موجودة هذه الرسالة إذا تحبوا اللي منكم يرغب يراجعها. عنوان الرسالة إقامة البرهان في حل الأربيان، موجودة وهي رسالة جميلة جدا ومفيدة. جزء من اللي نقلناه أو اللي ذكرناه قبل قليل كان مستفاد من خلال هذه الرسالة. إلى هنا انتهى ما تبقى عندنا من الحديث فيما مضى. حديثنا فعلا أيضا تعقيب أو استكمال للبحث الماضي. قلنا فيما مضى بأنه تنحصر حلية حيوان البحر في خصوص السمك الذي له فلس والطيور المائية. هذا الكلام إنما يتم بناء على عدم وجود ما يصلح للدلالة على حلية جميع الحيوانات أو الموجودات البحرية. بمعنى لو بنينا على وجود ما يدل على حلية جميع الحيوانات البحرية فلن يحكم بحصر الحلية في خصوص السمك والطيور المائية، بل سوف يبنى على حلية جميع ما يوجد في البحر من حيوانات، فإذا جاء دليل دل على حرمة الأكل مثل السلحفات مثلا أو الضفدع رفعنا اليد وبنينا على الحرمة، أما ما لم يدل دليل على ذلك فالقاعدة قاضية بالحلية. ما هو الذي يمكن أن نتصور دلالته ليصلح عاما فوقيا يكون بمثابة القاعدة العامة الدالة على حلية جميع ما يوجد في البحر؟ عندنا آيتان في المقام. الآية الأولى، عاد إذا غلطنا في قراءة القرآن صحيح، الآية الأولى هي قوله تعالى في سورة الأنعام آية 45 بعد 100، هم الله الشيخ الآصفي، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. قل لا أجد فيما أوحي، طبعا يا ملا حميد الآية جميلة جدا تصلح موضوعا إلى وفاة النبي صلى الله عليه وآله، لأنها تتحدث عن الفارق بين شريعة المصطفى صلى الله عليه وآله وبين الشرائع السماوية السابقة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وآله جاء ليخفف في التكاليف الصعبة الموجودة على الأمم السابقة لتكون أمة النبي صلى الله عليه وآله أمة مرحومة بعد تلك الأجر ولي الأجر يعني، بعد أن حضرت الموضوع الآن يا كل حميد. طيب زين، نرجع الآن إلى دلالة الآية. نقول بأن الآية القرآنية تدل على بيان ما يحل وما يحرم من الأطعمة، فتقرر أن المحرم هو خصوص الأمور التي تضمنتها الآية الشريفة وهي الميتة والدم ولحم الخنزير وكل ما عدا ذلك فهو محكوم بالحلية. وهذا يعني حلية جميع الموجودات من الحيوانات البحرية إلا ما دل الدليل على حرمتها. وبعبارة أوضح لينفعنا في الفرع الجاي، لن نفرق بين السمك الذي له فلس والسمك الذي لا فلس له، بل سوف نبني على حلية جميع أنواع الأسماك. سلام الاستكوزة سيدنا أم الربيان عدل ولا، سوف نبني على حليتها لأنها حتى وإن لم تكن سمكة لكن دلت الآية القرآنية على حلية جميع الموجودات البحرية. ولا يوجد عندنا كما في الضفدعة والسلحفات مثلا ما يدل على عدم حلية تناولها، فسيبنى على الحلية. إذن الآية القرآنية دالة على هذا المعنى، إن شاء الله واضح كلامي. سيدنا الخوئي أعلى الله في الخل مقامه في كتابه البيان يا سيد جاسم منع دلالة الآية القرآنية على المدعى لوجود احتمالين فيها، إذ يحتمل أن الحصر الواقع في الآية إضافي وليس حصرا حقيقيا، يعني ليست الآية في مقام إغلاق الباب لتقرر أن الحرمة منحصرة في العناوين الثلاثة، بل قابل أن يضاف رابع وخامس وسادس وتاسع وعشرين وخمسين ومئة، فبالتالي ليس منحصر إضافي. كما يحتمل أن الحصر في الآية القرآنية حقيقي خصوص هذه الثلاثة، لكن كان التحريم بالنظر إلى وقت نزول الآية القرآنية، فإن الآية نزلت في مكة المكرمة فكان التحريم منصبا على خصوص العناوين الثلاثة في مكة، أما من جنب صلى الله عليه وآله للمدينة المنورة صار أمر مختلف. طبعا اللي يبغى منكم يراجع كلام الإمام الخوئي في كتابه البيان عندما تعرض إلى أن الآية المذكورة منسوخة أو لا. يهمني خلاصة كلام السيد الخوئي. السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه، بيان من عندي لكلام السيد الخوئي، ذكر احتمالين في المقام. الاحتمال الأول قال أن يكون الحصر الوارد في الآية حصرا إضافيا، ويشهد لذلك الآيات التي وقعت قبلها، قوله تعالى ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أأذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أأذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. الآيات اللي تقدمت على هذه الآية محل البحث يستفاد منها بعد ضم الآيات بعضها إلى بعض أنها في مقام الرد على بعض المنسوجات الخرافية الموجودة عند سكان مكة في تحريمهم أمورا لم تحرم عليهم كما تضمنت ذلك المصادر التاريخية. وقد ذكر هذا الاحتمال، يعني أن الآية ليست بصدد بيان ما يحل وما يحرم، وإنما بصدد الرد على هؤلاء وبيان أن ما حرمتموه على أنفسكم ليس محرم، المحرم هذا بس، فهي ليست بصدد بيان حلية وحرمة، بصدد الرد. يساعد على هذا ما جاء في تفسير الآية، في التفسير المنسوب إلى علي بن إبراهيم القمي قال: وقد احتج قوم بهذه الآية، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فتأولوا، يقول علي بن إبراهيم، هذه الآية أنه ليس شيء محرما إلا هذا، وأحلوا كل شيء من البهائم، القردة والكلاب والسباع والذئاب والأوس والبغال والحمير والدواب، وزعموا أن ذلك كله حلال لقوله: قل لا أجل فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. وغلطوا في هذا غلطا بينا. ليش؟ يعني الآن نفسحنا دعوانا أن الآية تدل على حلية جميع الحيوانات البحرية، أعلي بن إبراهيم يقول لنا: ترى أنتم غلطانين، غلط غلط كبير جدا. ليش؟ يقول: وإنما هذه الآية رد على ما أحلت العرب وحرمت، لأن العرب كانت تحلل على نفسها أشياء وتحرم أشياء، فحكى الله ذلك لنبيه صلى الله عليه وآله ما قالوا، فقال: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، فكان إذا سقط الجنين حيا أكله الرجال وحرم على النساء، وإذا كان ميتا أكله الرجال والنساء. فإذا الآية بناء على هذا الاحتمال لن تكون في مقام البيان حصر إضافي، وبالتالي ليست بصدد بيان الحلية حتى يستند إليها. روشان نيران واصل احتمال الثاني في كلام سيد الخوي أن يكون الحصر الوارد في الآية حصرا حقيقيا، لكن في خصوص ما ذكر في القرآن الكريم لحين وقت نزول الآية المباركة في مكة، وليس له نظر بقول مطلق لكافة الموارد، وبالتالي أيضا لن تكون الآية دالة على عنوان عام، وإنما هي تشير إلى حكم آني في مكة المكرمة دون بقية الأوقات. يشهد لذلك دليلك سيدنا ما هو؟ قال: صدور جملة من التحريمات سواء في القرآن الكريم أم في الروايات الشريفة بعد نزول هذه الآية. لو تزاحم نفسك يا أبو حسن أستاذ علي جابر تجد أن قريبا من هذا الاحتمال الثاني ذكره السيد الطباطبائي أعلى الله في الخلد مقامه في تفسيره القيم الميزان، فإنه بعد الإشارة إلى بعض النصوص التي تضمنت أن المحرم هو خصوص ما حرمه الله سبحانه وتعالى قال: وإذا تمت حرمة ما عدا المذكورات في الآية فإنما هي، يعني مو بس الثلاثة، الأشياء الأخرى اللي اشتملت عليها الروايات، مما حرمها النبي صلى الله عليه وآله استخباثا له، وقد وصفه الله تعالى بما يمضيه في حقه. قال تعالى: فما ليام اللحميد، خش موضوع الآية اللي نقراها الآن لوفاة النبي، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، لكل صفات النبي، الرسول النبي الأمي، كل واحد من ذي يصلح موضوعا، تقدر تجيب الثلاث صفات وتأخذ فيه الموضوع. أما في هذا ما بكتفي بالأجر، أبغى جزء من الأجر. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. سورة في الميزان ما طلعنا الآية. طيب هذا ما يذكر. إذن النتيجة نحن أمام احتمالين: احتمال أن الحصر إضافي وبالتالي لن تكون الآية دالة، احتمال أن الحصر حقيقي أيضا لن تكون الآية دالة لأنها ستكون ناظرة لفترة زمنية محددة وبالتالي لا تصلح الآية للعموم. صار واضح؟ زين. كلام السيد الخوئي يمكن أن يشكل عليه. تعالوا إلى الاحتمال الأول، الحصر الإضافي. أقول الحصر الإضافي يمنع من القبول به ملاحظة النصوص الدالة على أن الحرام ما حرمه الله سبحانه وتعالى وأن الحلال ما أحله الله سبحانه وتعالى، فتفيد حصر الحرمة في خصوص ما حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه بالحصر الحقيقي. وقد تضمنت النصوص ده الأهم الاستشهاد بالآية، ما يعني أن الحصر حقيقي وليس إضافيا. مثلا صحيحة محمد بن مسلم في الوسائل مجلد 24 باب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 6 صفحة 123، محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم صحيح أعلائي كما عرفنا عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل، فقال ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عنها، عنها طبعا في الحاشية عن أكل لحوم الحمير، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها. دول كانوا بيأكلوها والنبي غير خيبر قاتل وما عنده وسيلة من وسائل النقل، زين، فإذا خلاهم يذبحوا فيها الحمير ويدقوا فيها أكل وش وديهم بعدين خيبر مشي يعني؟ فقال لهم لا تأكلوا الحمير أساس يستخدموها وسيلة نقل، يعني الأحكام الولائية يريد يقول. وليس الحمر بحرام. ثم قال اقرأ هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فإن المستفاد من الآية أن الحصر حقيقي وليس إضافيا، والتأمل في الآية يفيد أن الحصر للمحرمات بلحاظ ما تضمنته الآية الشريفة خصوصا بقرينة تعداد أمور يتصور حرمتها وردت في كلام السائل. إذن يبنى على تمامية دلالة الآية على الحصر الحقيقي. طيب، إذن الاحتمال الأول ما في مجال إلى القبول. انجي الآن للاحتمال الثاني أن الآية حصر حقيقي. إذا بنينا على الاحتمال الثاني الوارد في كلام سيد الخوي وهو الحصر الحقيقي، لن تصلح الآية القرآنية للدلالة على العام الفوقي، يعني لن تكون دالة يا ملا حميد على حلية جميع حيوانات البحر. لماذا؟ لأن حجية الآية تتوقف على فقدان المخصص. التفتوا، احنا عندنا قاعدة نقرأها في الأصول، متى يمكننا أن نتمسك بالعام؟ إنما نتمسك بالعام بعد فقدان المخصص، ولذلك عندنا أن حجية العموم متوقفة على شنو؟ على عدم وجود مخصص، فلا يجوز للفقيه أن يستند إلى المخصص أو إلى الإطلاق إلا بعد أن يفحص عن إلى العموم أو الإطلاق إلا بعد أن يفحص عن المخصص والمقيد، فلو لم يفحص عن المخصص والمقيد لا يجوز له التمسك. إذا فقد المخصص والمقيد أمكن التمسك بالعموم وبالإطلاق. طيب، هنا دعوة السيد الخوئي بأن حجية العموم تتوقف على فقدان المخصص والمفروض كما ذكر قدس الله سر وجود ذلك، لأن السيد الخوي يقول بأن عندنا آيات قرآنية قد اشتملت على مجموعة من المحرمات غير الثلاثة، وأن عندنا روايات صادرة عن النبي صلى الله عليه وآله تضمنت محرمات أخرى غير الثلاثة، فكيف تلتزمون بأن خصوص الحرمة في هذا؟ أبدا، هذا يساعد على أن حصر حقيقي مختص بفترة من فترات الزمنية وهي في مكة ليس إلا زين. بالنتيجة يكون الأمر مرجح. طيب عندنا إذا احتمالات، خب لو واحد منكم قال لا 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 كلامك ما نقبله، يبقى الاحتمال الأول موجود مع عدم الجزم بترجح أحد المحتملين على الآخر، احتمال حصر إضافي احتمال حصر حقيقي، يصعب البناء على دلالة الآية الشريفة لتكون مرجعا يعتمد عليه في إثبات حلية جميع الموجودات البحرية، لأن على الاحتمال الإضافي الحصر الإضافي لن تكون دالة، على الحصر الحقيقي بالبيان الذي ذكرنا لن تكون دالة. زين، لربما يمكن أن نرجح أن الآية بصدد الحصر الحقيقي وليس الإضافي بهذا اللحاظ. شلون؟ نقول بأن الآية القرآنية لو بنينا على دلالتها على الحصر الحقيقي، طيب، وبالتالي حصر الحلية في خصوص في كل الحرمة عفوا في خصوص الثلاثة يلزم من ذلك التخصيص الأكثر وهو المستهجن، وعفوا وهو مستهجن. كيف؟ لأن الآية قالت المحرمات ثلاثة، عدل أو لا؟ زين، فبالتالي سوف يلتزم عندها بتخصيص من الآية بتخصيص من الآية بتخصيص من الآية بتخصيص من الرواية، فسيكون عندنا تخصيص إلى الأكثر، وتخصيص الأكثر كما يقولون مستهجن يمنع من الاستناد إليه. بناء على هذا نصل إلى عدم تمامية الآية القرآنية على الحلية العامة، لن تكون الآية في مقام البيان من هذه الجهة، بل هي في مقام بيان حرمة تناول العناوين الثلاثة في أيام مكة، أما بعدين ساكتة. زين، آية ثانية يمكن الاستناد إليها للدلالة على حلية مطلق الحيوانات البحرية وليس خصوص السمك والطيور المائية، وهي قوله تعالى في سورة المائدة 96: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، لدلالة الآية على حلية كل ما يصطاد من البحر من دون فرق بين كونه سمكة أو غيره، فتفيد الآية عندها حلية جميع الموجودات أو الحيوانات البحرية. لكن منعوا دلالتها في المقام، ومن أجمل من بحث في دلالة الآية، إليكم قابلية للمتابعة يا أبو عاشور، الشهيد الصدر الثاني سيد محمد الصدر رضي الله تعالى عنه في كتابه ما وراء الفقه، فقد استعرض الآية واستوفى فيها بحثا جميلا، وإن كان ذكر بعض الاحتمالات في الآية بعيدة عن المطلوب، لكن هو من أفضل من بحث الآية القرآنية. على أي حال، خب، منعت دلالة الآية القرآنية على أساس وجود احتمالين في كلمة الصيد الواردة فيها، ما هما الاحتمالان؟ الأول، وطبعا لازلت أكرر، هذه الآية كالآية السابقة لو تمت دلالتها سوف تصلح أن تكون مرجحا كتابيا، بجينا في الفرع القادم المعارضة الحاصلة بين ما دل على حلية السمك وحرمة السمك، ما له فلس وما ليس له فلس، لو تمت واحدة من الآيتين سوف تصلح أن تكون مرجحا كتابيا، علي أشير إلى ذلك في الحديث عن السمك بعد قليل. طيب، قل دلالة الآية منعت لأن في المقام احتمالين في كلمة الصيد، أحل لكم صيد البحر. شو المقصود بالصيد؟ قالوا هنا احتمالان. احتمال الأول أن يكون المقصود من الصيد الاصطياد، يعني العملية المعروفة. طيب، احتمال الثاني أن يكون المقصود من الصيد المصطاد، يعني السمك مثلا، أو مثلا الروبيان أو الضفدع أو السلحفاة مثلا المصطاد، زين، ولا ربط له بعملية الصيد. فعندنا احتمالا. قد يرجح الاحتمال الثاني. إذا بنينا عن الاحتمال الثاني بتكون الآية أجنبية، ها؟ إذا لأن بتدل على ويش؟ على حلية ما تصيد. أما ما هو الذي تصيد ما لها علاقة، هذا اللولا. وقد يرجح الاحتمال الثاني بهذه القرينة: إن الفقهاء قد تمسكوا بالآية القرآنية على اعتبار إخراج السمك حيا من الماء للحكم بزكاته، وهذا يعني أنهم قد فهموا من الآية أن المراد من الصيد فيها هو المصيود وليس الاصطياد. زين، أيضا يمكن الاعتماد على النصوص في ذلك. عندنا رواية زيد الشحام، هذه منقولة من كتاب البرهان، لي منكم يحب يرجع الجزء الثاني حديث 5 صفحة 532 بالطبعة اللي عندي يا ملا حميد، متوح تدور في طبعات وتالي تقول ما حصلت، لا روح دور في تفسير الآية. زين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، قال: هي حيتان المالح. ها، حيتان المالح، وما تزودت منه أيضا وإن لم يكن مالحا فهو متاع. حيتان المالح يعني شنو؟ المصطاد، يعني بالنتيجة المصطاد، لأن نتكلم عن السمك، حيتان يعني السمك، عدل لو لا. فدلت على أن المقصود من الصيد هو المصطاد السمك، وليس المقصود من الصيد عملية الاصطياد. لا، متالي قال لا، بعد ذلك قال: وإن لم يكن مالحا فهو متاع، يعني أعد. زين، وحتى لو قلنا بأنه المالح، زين، إشارة إلى الفرد الأوضح والأعم، البحر يعني. زين، هذا إذن ما يساعد على القبول بالاحتمال الثاني، فيكون المقصود من الصيد في الآية هو المصطاد. لكن الإنصاف أن الاحتمال الأول أقرب وهو الصيد، لو لم يكن أقوى. ليش؟ مقتضى حمل الألفاظ على معانيها العرفية وظهوراتها الأولية يقتضي أن يكون المقصود من الصيد في الآية هو العملية المعروفة، أعني الاصطياد. وعليه لن تكون الآية القرآنية صالحة للدلالة على حلية جميع الحيوانات البحرية. ليش؟ لأن مفادها هو حلية الاصطياد، يحل لك أن تصطاد من دون نظر فيها بالنسبة إلى ما يصطاد من قريب أو بعيد، مع أن المفروض أن محل البحث هو ما يصطاد وليس محل البحث عملية الاصطياد. فإذا الآية القرآنية أجنبية. بناء على هذا نصل إلى نتيجة مفادها أنه لا يوجد عندنا في المقام ما يوجب البناء على حلية جميع الحيوانات البحرية، وإنما سيكون الأصل عدم الحلية، أو الأصل أصالة الحل اللي قررناها في البحث الماضي، نرفع اليد عن أصالة الحل بالنصوص التي دلت على حصر حلية السمك، ما حلية ما في البحر في السمك والطيور المائية، وبالتالي يقتصر على ذلك. فإذا يستفاد من هذا خصوص هذا الجانب لا مطلقا. صار واضح؟ زين. طبعا لو رجعنا الى كلام المصنف ان شاء الله وياي يا اخوان حتى اختم البحث، المصنف جعل دليله على حصر الحلية في خصوص السمك وفي خصوص شنو الطيور المائية رواية عمار الصباطي عدل لونا التي دلت على حرمات الربيتة. زين، رواية عمار الصباطي دلت حملناها على الكراهة، فبالتالي سوف يبنى على عدم دلالته. أجبنا في الدرس الماضي أن الإشكال ده غير وارد، بس بالتأكيد. ليش؟ لأننا قلنا بأن التمسك بالتعليل لا نعرفها في السمك، فهذا يدل على أن المحلل ما كان من السمك وما ليس من السمك فليس محللا. هذا تمام الكلام في الفرع الأول من الفروع التي ذكرها المصنف. الكلام في الفرع الثاني مما ذكره يأتي، والحمد لله.